بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب الله وصفوته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، يطيب للعبد المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقضي ليلته هذه ويوم جمعته غدا مستكثرا من الصلاة والسلام على من امتلأ قلبه بحبه صلى الله عليه وسلم، يستكثر من الصلاة والسلام مستشعرا أن ربه جل جلاله يصلي عليه بكل صلاة عشرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول أيضا: صلوات ربي وسلامه عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يا رب صل على الحبيب محمد، ما هاج شوق في فؤاد محبه، يا رب هذا شوقنا بحنا به، يا رب فابعثنا غدا في ركبه صلى الله عليه وسلم. وما يزال مجلسنا هذا في كل ليلة من ليالي الجمعة في هذا المكان المبارك وهذه البقعة الطاهرة وجوار بيت الله المعظم، ما زال متتابعا في مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه. وما زلنا في القسم الثاني من الكتاب في ثاني أبوابه، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للحديث عن واجب عظيم من الواجبات التي تعلقت برقابنا معشر المسلمين، حقا كريما عظيما للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو واجب محبته. وقد تقدم حديث المصنف رحمه الله عن معنى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن علاماتها وثمراتها ودلائلها وشواهدها في حياة المحبين. ثم كان المجلس المنصرم حديثا عما ساقه المصنف لمعنى المحبة التي جاءت على ألسنة السلف رحمة الله عليهم، ثم ختم هذا الباب قبل أن يشرع في واجب آخر من الواجبات علينا والحقوق الكريمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ختم باب المحبة بفصل المناصحة والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها أثرا من آثار المحبة. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي تقدم آنفا ليلة الجمعة الماضية، كان أيضا أكثر الناس حرصا على أن يكون عبدا مسلما ناصحا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما النصيحة وما المراد بالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يقيس العبد هذا الأمر الواجب الذي جعله الله عز وجل حقا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هو ذا الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله، وهو حديثنا مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، عساه أن يكون مجلسا مباركا عطرا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
الحمد لله الذي خلقنا وأغدقنا بعطائه، والصلاة والسلام على من تضلعنا من نبع مائه، وما نقصت قطرة من إنائه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وأبنائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب مناصحته عليه السلام. قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية.
هذه الآية في سورة التوبة التي جاءت عذرا لأهل الأعذار في غزوة تبوك، قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس على أحد من هؤلاء حرج يوم تبوك في تركهم المشاركة في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الأعذار التي ذكر الله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ثم قيد رفع الحرج هذا عن أهل الأعذار هؤلاء بقوله عز اسمه: إذا نصحوا لله ورسوله. بهذا القيد فقط يرتفع الحرج ويزول الإثم عن هؤلاء وهم ذوي أعذار. قال: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. يقول المصنف رحمه الله: قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، أي إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية. فانظر كيف ربط معنى إذا نصحوا بمعنى إذا أخلصوا في دينهم وإيمانهم بربهم جل جلاله وبنبيهم عليه الصلاة والسلام. إذن النصيحة يرجع معناها إلى الإخلاص في الإيمان بالله، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي كذلك الإخلاص في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. وقد قال أيضا بعض المفسرين: معنى إذا نصحوا لله ورسوله إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. فليس كل ذي عذر معذور في ترك الواجبات والجهاد ونصرة الدين، ما لم يقم بقلبه هذا المعنى يعذر ويرتفع الحرج إذا قام بقلبه معنى الإخلاص لله والمحبة له ومعنى الإيمان الصادق بنبيه عليه الصلاة والسلام. إذن يجب علينا أن نكون ناصحين، ويجب في رقابنا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى ربما يغيب عن بعض الناس. يدرك معنى المحبة ومعنى الإيمان، ويدرك معنى الطاعة والاتباع، ويدرك أيضا معنى الاحترام والإجلال والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يغيب معنى النصيحة. وكيف أن يكون أحدنا ناصحا، وكيف يقوم بواجب النصيحة لنبي الله عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا من أجل انصراف الذهن إلى أن النصيحة دائما تكون بمعنى الوعظ وبمعنى الإرشاد إلى الحق وبمعنى الدلالة على الخير، وأن النصيحة دائما تكون من الأعلى إلى الأدنى، وأن العبد إذا نصح أخاه فإنه قد وقف على خطأ أو عيب أو زلة أو معصية أو ذنب، فإنما يسدده بالنصيحة ويدله على الخير. لما انصرف الذهن إلى هذا المعنى استبعد كيف معنى أن تكون النصيحة لله والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفصل يسوق فيه المصنف رحمه الله هذا المعنى بجلاء، ناقلا عن أهل العلم من دلالات اللغة ما معنى النصيحة وكيف تكون مؤداة من العبد نصيحة لربه ولنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي: حدثنا القاضي الفقيه أبو الوليد بقراءتي عليه، قال حدثنا حسين بن محمد، قال حدثنا يوسف بن عبد الله، قال حدثنا ابن عبد المؤمن، قال حدثنا أبو بكر التمار، قال حدثنا أبو داود.
هو الإمام أبو داود صاحب السنن رحمة الله عليه، والمصنف رحمه الله يسوق الحديث بسنده إليه.
قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الأئمة رحمهم الله: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة.
هذا الحديث الذي سمعت، وقد أخرجه الإمام أبو داود في سننه رحمه الله، قد أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، فالحديث صحيح عند الإمام مسلم من غير زيادة: إن الدين النصيحة ثلاثا، بل قال فيه: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الأئمة رحمهم الله: النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. ما دليل الوجوب؟ قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. لم يقل هو واجب، ولم يجعله أمرا عظيما بأكثر من مثل هذا. قوله الدين النصيحة هو اختصار للدين في مجمل معالمه في القيام بهذا المبدأ في حياة العبد. هو تماما مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لم يقصد عليه الصلاة والسلام أن لا شيء من أعمال الحج إلا عرفة، ولا أراد عليه الصلاة والسلام نفي الوجوب عن بعض أعمال الحج سوى عرفة، ولا يفهم منه أن المبيت بمنى وأن رمي الجمار والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي والحلق والنحر، لا يفهم أن ذلك كله ليس من الواجبات لأنه حصر الحج في عرفة. إذن ماذا أراد؟ أراد عليه الصلاة والسلام أن أعظم أركان الحج هو عرفة، وأن مقصوده الأكبر هو الوقوف بعرفة. هكذا يفهم الحج عرفة، يعني عماد الحج وقوامه وركنه الأعظم الوقوف بعرفة. على هذا المعنى تفهم قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يعني عماد الدين وقوامه ومعلمه الأكبر في حياة العبد قيامه بالنصيحة. إذن النصيحة ليست شيئا من الكماليات في حياتنا أيها العباد، وليست شيئا من الفضائل التي يندب إلى الحضور إليها والحصول عليها والتمسك بها والتخلق بها، بل هي أساس في ديننا، وهي مهمة إلى أن قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. فمن كان دينه حاضرا قويا، ومن كان مستمسكا به، كان ولا بد أن يكون قائما بالنصيحة. حتى تعجب الصحابة فقالوا: لمن يا رسول الله؟ إذا كان الدين قد أوجز في عظمته وأحكامه وشرائعه في القيام بالنصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ وها هنا كانت لفتة نبوية كريمة نقلت أذهان الناس، ليس الصحابة فقط بل كل الأمة، نقلت أذهانهم إلى معنى كبير فسيح يعيش فيه العبد قائما بالنصيحة. قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمس جهات في حياتنا معشر العباد نكون معها نصحة، أن نكون نصحة لله، وأن نكون نصحة لكتاب الله، وأن نكون نصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون نصحة لولاة المسلمين وأئمتهم، وأن نكون نصحة لعامة أهل الإسلام. عندما انحصر مفهوم كثير من الناس معنى النصيحة في الجزء الأخير في آخر النواحي والجوانب الخمسة المشار إليها في الحديث، لما اختزلت هذا المعنى انحصر الذهن إلى أن يكون العبد ناصحا لذوي التقصير والخطأ والزلل والمعاصي، وهو جانب واحد من جوانب عظيمة كبيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في هذا الحديث. الدين النصيحة، ومن كان مستمسكا بدينه أعظم، ومن كان آخذا بزمامه أكبر، ومن كان إلى الله أقرب، تمثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولما أشار صلى الله عليه وسلم إلى الأبواب التي يقوم فيها العبد ناصحا لمن وجبت عليه النصيحة لهم، كان عليه الصلاة والسلام مستوفيا حياة العباد بما يضمن التكافل والاجتماع والتآلف. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يسوق المصنف رحمه الله الآن معنى النصيحة إجمالا، وكيف يكون معناها متحققا فيما أشار إليه الحديث، ثم سيسوق في كل جانب من الجوانب الخمسة معنى النصيحة فيها وكيف يؤدى. نعم.
قال الإمام أبو سليمان البستي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها، ومعناها في اللغة الإخلاص، من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة، مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه.
نقل رحمه الله عن الأئمة معنى النصيحة إجمالا. قال الإمام أبو سليمان البستي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له. من أراد الخير لمن ينصح كان قائما بمعنى النصيحة، هي كلمة. أن تريد الخير لمن تقوم له بواجب النصيحة فأنت ناصح له، كيفما كان الوجه الذي يؤدى بها الدلالة على الخير وإيصال هذا الخير، إرادة الخير للمنصوح له. قال: وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها. الكلمة الوحيدة التي تقوم بهذا المعنى هي النصيحة، لكن أن تكون قائما للدلالة على الخير، وأن تريد الخير لمن تنصح له، وأن تدفع عنه الشر، وأن تأخذه إلى القوام، وأن تأخذه إلى التمام والكمال، وأن تريد له الأحسن والأكمل، ليس في اللغة كلمة تحيط بهذا المعنى سواها. قال رحمه الله: ومعناها في اللغة الإخلاص، من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. يعود معنى النصيحة في اللغة إلى أحد معنيين. الأول معنى الإخلاص. ما علاقة النصيحة بالإخلاص؟ الإخلاص ما هو؟ أليس هو أن تصفي قلبك من كل شيء يتعلق بغير الله؟ أليس أن تصفي النية وتجردها فلا تتعلق بغير ربك وخالقك ومولاك، فلا تصلي ولا تعبد ولا تتصدق ولا تدعو ولا تفعل عملا من أعمال الخير والبر والإحسان وفي قلبك شائبة تعلقت بغير الله؟ وإذا وجدت ذلك فأنت تعمل على إخلاص النية، تخليصها من الشوائب هو معنى النصح بهذا المعنى، هو الإخلاص. يقال في اللغة نصحت العسل. صاحب المنحل إذا جمع العسل ثم أراد تصفيته من الشوائب وما يقع فيه يقول نصحت العسل إذا خلصه من شمعه، وجعله صافيا بعيدا عن كل ما يخالطه. فعاد معنى النصح في اللغة إلى الإخلاص من هذا المعنى. وأما المعنى الآخر فمأخوذ من النصاح، وهو الخيط الذي يستعمله الخياط لخياطة الثوب، فإنهم يشبهون الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بإرادة الخير ودلالته عليه وتحذيره من الشر، كأنما يشبه عمل الخياط بما يسد من خلل الثوب بالخياطة، فإنه يستعمل النصاح أي الخيط فيسد خللا في الثوب ويلأم قطعة بأخرى ويرقع ثقبا وفتحة ويسد خللا، فكأن الناصح يفعل مثله، فإنه يقوم مع المنصوح كما يفعل الخائط مع الثوب، يسد الخلل ويرقع الرقع إذا كان. هذان المعنيان أشار إليهما المصنف بالنقل عن أبي سليمان البستي أولا، ثم عن الخفاف ثانيا بقوله: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة، مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. قال ابن الأثير رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها. هذا المعنى لغة في إجمال معاني النصح والمعنى الذي تدور عليه. وسيشرع المصنف بدلالة معنى النصيحة لكل جزء من الأجزاء الخمسة المذكورة في الحديث.
فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية، ووصفه بما هو أهله، وتنزيهه عما لا يجوز عليه، والرغبة في محابه، والبعد عن مساخطه، والإخلاص في عبادته.
هذا الجانب الأول، النصيحة لله وربما استبعد بعض الناس كما أسلفت كيف يكون العبد ناصحا لله لربه لخالقه، معناها كما قال هنا صحة الاعتقاد. ألم نقل إن النصيحة في أصل معناها في اللغة يعود إلى الإخلاص؟ فأن تكون ناصحا لله أن تكون مخلصا لله، والإخلاص ها هنا يعود إلى اعتقادك بربك، وأن تكون معتقدا بوحدانيته سبحانه، وأن تصفه بما هو أهله، وأن تنزهه عن كل ما لا يليق به، والرغبة في كل ما أحب، والبعد عن كل ما سخط، والإخلاص له في العبادة. النصيحة لله باختصار أن تقوم بالواجب الذي من أجله خلقك الله، وكل عبد قام بواجب العبودية على وجه أتم كان لله أنصح. لما أمر عليه الصلاة والسلام فقال الدين النصيحة، قالوا لمن؟ بدأ عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه أعلى المراتب، قال النصيحة لله. لن تكون ناصحا لأحد في الأمة عبد الله، بل لن تكون ناصحا لنفسك ما لم تبدأ بأولى المراتب. النصيحة لله هي أن تقوم بنفسك في المقام الذي أرادك الله، والله إنما أرادك عبدا مخلصا، أرادك أن توجه وجهك إليه سبحانه لا إلى غيره، أرادك أن تقصده بالطلب والدعاء والسؤال لا إلى غيره، أرادك سبحانه أن لا يرى في قلبك شيئا سواه تعظيما وإجلالا ومحبة وعبودية، أرادك سبحانه أن لا تذل لأحد سواه، وأن لا تطمع في يد أحد سواه، وأن لا تسأل النفع من أحد سواه، ولا تطلب كشف الضر من أحد سواه. أن تكون ناصحا لله أن تحقق هذه المعاني في حياتك عبد الله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو يبين أيضا هذه المعاني في النصيحة لله لكتابه لرسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، أن النصيحة على هذا المعنى العظيم تقوم بالواجب الكبير. يقول ابن الجوزي رحمه الله، النصيحة لله المناضلة عن دينه والمدافعة عن الإشراك به، وأكثر الناس عبودية لربهم ونصيحة لخالقهم، هم أكثرهم استمساكا بدينه ومدافعة عن دينه جل جلاله ودعوة الناس والعباد إلى دين الله القويم. هذا المعنى إجمالا يدخل فيه كل المعاني الآتية. فمن كان ناصحا لله وجب أن يكون ناصحا لكتاب الله، لأن كتاب الله كلامه جل جلاله، ومن كان ناصحا لله وجب أن يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي بعثه وأرسله. ومن كان ناصحا لله امتثل أمر الله فكان ناصحا للعباد، ولاة وعامة، أئمة مسلمين وعامتهم. هذا المعنى يندرج فيه كل الجوانب الأربعة الآتية تباعا، إنما بدأ به المصنف لأن النص بدأ به النصيحة لله. وانظر كيف عطف صلى الله عليه وسلم هذه القضايا على بعضها، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجعل هذه الأمور معطوفة، لكنه عطف الخاصة على العام. فإن النصيحة لله هي أعم المراتب، وهي أعظمها، وهي رأسها، ولا يتحقق الباقي بدونها. ويبدأ العبد في قيامه بواجب الدين الكبير وهو النصيحة بأن يبدأ بالنصيحة لله أولا، على المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.
والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته والتخشع عنده والتعظيم له وتفهمه والتفقه فيه والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين.
هذا أيضا إجمال معنى النصيحة للقرآن يا أمة القرآن. هذا كتاب ربنا، هذا دستورنا، هذه شريعتنا أمة الإسلام. أن نكون ناصحين لكتاب الله معناه أن نؤمن به أولا أنه كلام الله منزل غير مخلوق، أوحى به سبحانه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام، وأنزله عليه مفرقا على مدى 23 سنة. والعمل بما فيه لأن الله أنزله لنتدبره، لنعمل بما فيه لنحتكم إليه. وتحسين تلاوته، قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا، والتخشع عنده، فإن الله جعل القرآن دواء للقلوب الصادئة القاسية، وجعلها دواء تلين به القلوب المتحجرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والتعظيم له أيضا لكتاب الله. فإن الله عظم كتابه لما أقسم به سبحانه في غير ما موضع، عظم كتابه بأوصاف عظيمة جليلة، وصفه بالقرآن المجيد، بالقرآن الحكيم، بالكتاب المبين. عظمه سبحانه ليكون عظيما عندنا، ونعظم كتاب الله جل جلاله بأن لا نقدم عليه شيئا، وأن يكون كتاب الله عز وجل المعظم في حياتنا إيمانا واعتقادا وتدبرا وتفهما ثم تطبيقا وعملا. قال رحمه الله: وتفهمه والتفقه فيه. هذا أيضا من جملة معاني النصح للقرآن، الإقبال عليه فهما وتدبرا واستنباطا لأحكامه، معرفة لحلاله وحرامه، ووقوفا عند عظاته وآياته. قال: والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. الانتصار للقرآن، والذب عن كل سوء يريده به بعض سفهاء البشر ومن تجاوز حد الله جل جلاله. ويدخل في النصيحة للقرآن التدبر العام لمعانيه، والقيام به حق القيام، وخدمته بما من شأنه أن تعلو رايته في الأمة. وأهل القرآن المعلمون والمتعلمون له هم من أوفر الناس حظا بهذا المعنى في القيام بالنصيحة لكتاب الله جل جلاله. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه، والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن النصيحة للقرآن تتضمن أمورا وجوانب عدة، تبدأ من الإيمان به كلاما لربنا وتعظيما، ثم تتناول الذب عنه والتصديق به وامتثال أوامره والقيام به حق القيام، وأن نمتثل الاحتكام إليه كما أمر الله، وأن الله عز وجل جعله رفعة للعباد. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. قاله أبو سليمان.
يشرع المصنف في المعنى الذي عقد من أجله الفصل: النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أطال فيه المصنف واستطرد أكثر من الجوانب الخمس الباقيات، لأنها مقصوده من الفصل رحمه الله. عبد الله، إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن تكون ناصحا لنبيك عليه الصلاة والسلام. كيف تكون ناصحا؟ كما كان صحابته الأوائل رضي الله عنهم ناصحين له عليه الصلاة والسلام. كانوا ناصحين له ليس بمعنى دلالته على الصواب من الخطأ والحق من الباطل والخير من الشر، هذا المعنى هو الذي قام به صلى الله عليه وسلم لأمته، نصحها ودلها على الخير وحذرها من الشر وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر، وباختصار دلها على طريق الجنة وحذرها من النار صلوات ربي وسلامه عليه. لكن النصيحة من الأمة له عليه الصلاة والسلام حق واجب، يجب أن يقوم في قلوبنا اعتقادا ثم في حياتنا تطبيقا وعملا. قال المصنف: النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هي التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. هذا المعنى بإيجاز سيبسطه المصنف تباعا بجمل هي أكثر تفصيلا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته وتعظيمه وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. هكذا هي النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الآن عبد الله أقم نفسك في الميزان، إلى أي حد أنت عبد الله في حياتك قائم بالنصيحة لنبيك عليه الصلاة والسلام؟ واعلم رعاك الله أنه بقدر محبتك لربيك صلى الله عليه وسلم يتحقق في حياتك القيام بالنصيحة له صلى الله عليه وسلم. فكل من كان بمحبته أوفر حظا كان بالنصيحة له صلى الله عليه وسلم أكثر قياما، والعكس كذلك. فكل من تقاصرت في حياته جوانب النصيحة لنبيه عليه الصلاة والسلام فإنها دلالة ولا بد على قدر من النقص والخلل الذي أصاب حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يشير إلى أمرين عظيمين: أحدهما أن المحبة ليست فعلا مجردا للقلب ليس له أثر، بل هي ذات آثار تقدمت مرارا. والمعنى الثاني ارتباط هذا المعنى بذاك، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا انفكاك له بتة عن معنى القيام بالحقوق الواجبة لهذه المحبة. أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت من أكثر الناس تفريطا في سنته، ومن أكثر الناس زهدا في اتباع هديه وسيرته، ومن أبعد الناس عن الاستمساك بأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر العباد تقصيرا في الذب عن سنته أو نشرها أو إحيائها أو دلالة الناس عليها؟ اربط هذا بذاك، بقدر حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم تكون عبدا يحمل السنة في قلبه تعظيما وأمر النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا وتوقيرا. عش عبد الله محبا لنبيك عليه الصلاة والسلام بأن تكون قائما بواجب النصيحة. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، أن تنصح له كما نصح صحابته الأوائل. ماذا فعلوا رضوان الله عليه؟ فعلوا كل شيء، وكان مبدأ ذلك ما هو؟ كان مبدأه الإيمان والتصديق به صلى الله عليه وسلم والانضمام تحت لوائه وقبول دعوته. ثم كان ماذا؟ ثم كان الامتثال التام، لا يتأخرون عن أمره ولا نهيه طرفة عين رضي الله عنهم. ثم كان ماذا؟ ثم كان الاستجابة لكل ما أخذهم به عليه الصلاة والسلام من الترقي في درجات الإيمان درجة فدرجة، حتى صعد بهم ذرى السماء علوا وسموا ورقيا. ثم كان ماذا؟ ثم كان بذل النفس والمال والأرواح والأولاد والمهج وكل ما يملكون تضحية ونصرة ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى النصيحة بهذا الشمول هي المعنى الذي يقوم به العبد، وبقدر ما يقوم في حياتنا معنى النصيحة لنبينا عليه الصلاة والسلام سنجد استمساكا بهديه وتعظيما لسنته، هي في حقيقتها المحبة التي يجب أن تعلو راياتها في قلوبنا معشر العباد. ها هنا جمل للسلف رحمهم الله في تفسير معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر: ومؤازرته ونصرته.
يعني من معاني النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما سبق ومؤازرته. نعم.
ونصرته وحمايته حيا وميتا.
نصرته وحمايته ومؤازرته حيا وميتا. أما حيا فقد قام بها الصحابة، فقد آزروه وناصروه وحموه رضي الله عنهم، حموه في بدر وفي أحد والخندق وقبل وبعد، حموه بمكة، حموه من أذى قريش، وكانوا يبذلون رغم ضعفهم ما يستطيعون، فما وصل إليه أذى مؤذن عليه الصلاة والسلام، ولا وصل إلى مراده من أراد قتله، ولا سفك دمه، ولا التعرض له عليه الصلاة والسلام، حماه الله جل جلاله. لكن الصحابة من حوله كانوا أسبابا حقق الله بهم وعده بحفظه عليه الصلاة والسلام. إنا كفيناك المستهزئين، والله عز وجل تكفل له، فقال والله يعصمك من الناس. إذا كانت نصرته ومؤازرته وحمايته حيا قد وقع على أيدي صحابته، فكيف يحمى ميتا عليه الصلاة والسلام؟ كيف يؤازر وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينصح، كيف ينصر، كيف يحمى وقد مات عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى؟ اعلم رعاك الله أن كل شيء تركه عليه الصلاة والسلام متصلا بذاته أو بدينه وشريعته أو بسنته وطريقته، فنصرتها نصرة له عليه الصلاة والسلام، وحمايتها حماية له عليه الصلاة والسلام. أما عاش حياته 23 سنة من النبوة يدعو إلى هذا الدين، أما جاهد بيده ولسانه عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل توريث الأمة دين الله وكتاب الله وشريعة الله، وما لحق بالرفيق الأعلى حتى أدى ما أوجب الله عليه، فصلاة ربي وسلامه عليه. لحق بالرفيق الأعلى وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ثم أورثنا هذا الإرث العظيم، فمن أراد نصرته فلينصر تركته عليه الصلاة والسلام. ما ترك مالا ولا ثروة طائلة، ترك دينا ووحيا، ترك شريعة وسنة، ترك طريقا معبدا إلى طاعة الله، فمن نصر هذا الإرث المحمدي نصره عليه الصلاة والسلام بعد مماته. وما كان ولا يزال علماء الأمة الأبرار وولاتها ممن حمل راية الإسلام على أعتاقهم وجعلوها واجبا في أعناقهم يؤدون به هذا الواجب، فكل أولئك ممن نصره عليه الصلاة والسلام بعد مماته. وإذا كانوا قد نصروه وحموه وأظهروا سنته فإنهم من أصدق الناس نصحا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. يدخل في معنى النصيحة له يا كرام تعظيم سنته وحفظها، حمايتها وبثها، حفظها ونشرها. اعلم رعاك الله أنه ما تشرف أهل الحديث في الأمة بشيء أعظم من أن الله جعلهم جندا حفظ بهم سيرته وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، فكانوا والله جندا عظيما في تاريخ الأمة الطويل، حفظ الله بهم السنة وجعلهم دواوين لها، رواة لها، حملة لها، رافعين لرايتها. هؤلاء من أعظم الناس بلاء في ميدان النصرة والحماية والذب عن سنته عليه الصلاة والسلام، فلا جرم هم من أصدق الأمة نصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يلحقهم ويتبع بهم ويتلوهم كل من سار على هذا الباب من أي طريق كان، كل من وقف لنصرة السنة فذب عنها افتراء وازدراء واحتقارا، دفع عنها شبهة وتأويلا غير مستساغ، دفع عنها كل باطل يراد بها، دفع عنها كل إفك وتزوير وتشويه بالسنة أو بصاحبها وبالسيرة عليه الصلاة والسلام. أن نجلي السنة النبوية في أعظم وأشرق صورة بعث الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وعاش بها حياته عليه الصلاة والسلام، هو من تمام النصيحة له صلى الله عليه وسلم. هذا باب يا كرام عندما يفتح للأمة وندرك أنه ليس مختصا بصحابته يعظم فينا دواعي الأمل والفرح والإقبال، أن لنا حظا عظيما من نصرته والنصيحة له عليه الصلاة والسلام، وأن الباب لم يغلق بموت صحابته، وأن المسألة لم يفوزوا بها وحدهم رضي الله عنهم، نعم فازوا بالمعنى الأعظم في هذا الباب، وكانوا على المقام الأكبر، ولهذا تشرفوا بالخيرية التي لا يبلغها أحد بعدهم، ولكن الباب ما زال مفتوحا والطريق ما زال مشرعا، فاسلك عبد الله وادخل من الباب نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. قال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به والاعتصام بسنته ونشرها والحض عليها والدعوة إلى الله وكتابه ولرسوله وإليها وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن يلحق بالتصديق الاعتصام بالسنة ونشرها والدعوة إلى دين الله وكتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام وإلى العمل بها. من هنا قلنا إن أهل العلم والدعاة في الأمة والقائمين بوظائف التعليم وتوريث الناس معاني الحلال والحرام والآداب الشرعية والأحكام التي جاءت في الإسلام هم من أوفر الناس حظا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. حراس الشريعة وحملة الوحي وعلماء الأمة هم قادة الناس في هذا الطريق، هم من يقود ركب الأمة في النصيحة لله ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت عبد الله لك حظ أيضا في هذا الباب، ولو قمت بواجب السنن في حياتك في ذاتك ونفسك، ثم كنت حريصا على توريث أهل بيتك الحفاظ على السنن وتطبيقها، وكنت حريصا على تأديبهم بآدابها، وكنت أحرص الناس على ألا يحل في دارك وألا يتخلق أولادك وألا يتعامل أهل بيتك بشيء يخرج عن حدود سنته صلوات ربي وسلامه عليه، أنت بهذا أحد القائمين بالنصيحة له عليه الصلاة والسلام. ولو أبصرت أن كل عبد قام بهذا الواجب في نفسه وأهل بيته لقمنا جميعا أمة الإسلام في بيوتنا وأسرنا ثم في مجتمعاتنا ودولنا بواجب النصيحة، فإذا بالأمة كلها تنهض نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تسل بعد عن انتشار السنن وفوح أريجها، لا تسل بعد عن انتشار تطبيقها والفرح بها، لا تسل بعد عن عدم بقاء موضع شبر لاستنكارها أو الجهل بها، لكن كلما ظهرت المعاني الأضداد لما سلف فإنه من قصور مني ومنك عبد الله. صدقا إنما جهل الناس كثيرا من السنن وانحسر العلم بها وكثر الجهل بكثير من أبوابها، لأن كثيرا من المسلمين أهمل واجب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب سنته. قال أحمد بن حنبل: من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فرض يحمله قلبك، يبتدئ اعتقادا بأن واجبا عظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم قد تعلق بأعناقنا فردا فردا هو النصيحة له عليه الصلاة والسلام، وهي أثر من أثار محبته صلوات ربي وسلامه عليه.
قال أبو بكر الآجري وغيره: النصح له صلى الله عليه وسلم يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته.
أما النصح الذي في حياته فقد قام به أصحابه رضي الله عنهم خير قيام، ودلالة هذا الواجب الذي قاموا به وأنهم أدوا الذي عليهم ما جاء في نصوص القرآن من الشهادة لهم بالرضوان. أيرضى الله عن عبد قصر في حقه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أيشهد ربنا بجنة عرضها السماوات والأرض لجيل من البشر صحبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام والله يشهد لهم فيقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكانوا 1400 أو 1500؟ ويقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فضلا عن كثير من الأحاديث التي شهد فيها صلى الله عليه وسلم لأصحابه جملة أو لبعضهم أو لأفراد منهم كما شهد للعشرة المبشرين وشهد لطلحة وشهد للحسن والحسين وشهد لبلال وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هذه البشارات لهم بالجنة وبالرضوان من الله عز وجل ما جاءت من فراغ، كانت شهادة لهم بأنهم قاموا بالواجب. النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام نصحان، نصح في حياته فقد قام به أصحابه، فما الذي بقي؟ النصح الذي بعد مماته. وهذا يتعلق بي وبك وبكل مسلم قبلنا وبكل مسلم يأتي بعدنا. اعلم أنه لن يقوم في هذا الواجب أحد عن أحد. الواجب المتعلق بك لا أقوم به أنا، والواجب المتعلق بي أنا لا تسده أنت، حتى لا يظن أحد أن النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قام بها علماؤنا الأجلاء رحمة الله عليهم فجزاهم الله عنا خيرا، حفظوا السنن ورووا الأحاديث وألفوا الكتب، تظن أن هذا هو الذي يبرئ ذمتك؟ تظن أن ما قام به غيرك يرفع الواجب عنك أنت؟ كلا. النصح بعد مماته يتعلق بكل عبد وأمة، بكل مسلم ومسلمة. لك واجب يتعلق بك ولي واجب يتعلق بي، وليس يقوم في هذا واحد منا عن الآخر، في المجموع تقوم الأمة بواجب كفائي، حماية ونصرة وحفظا للسنن، لكن على مستوى الأفراد يجب النصح له صلى الله عليه وسلم علي وعليك وعلى كل فرد في الأمة. النصح له،
النصح له صلى الله عليه وسلم يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه ومعاداة من عاداه والسمع والطاعة له صلى الله عليه وسلم وبذل النفوس والأموال دونه، كما قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
هذه شهادة من الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فشهد الله لهم بالصدق فيما قاموا به. وقال
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون،
وهي شهادة أخرى بصدقهم رضي الله عنهم في نصرتهم لربهم ولنبيهم عليه الصلاة والسلام.
وأما نصيحة المسلمين له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته،
هذا لي ولك، فاسمع جيدا. النصيحة له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني يشمل هذا جيل صحابته والتابعين، فمن جاء بعدهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن إلى يوم الناس هذا، إلى زماننا وزمان آبائنا ثم زمان أولادنا ومن يأتي بعدنا. هذه النصيحة التي تتعاقب الأجيال على حمل الواجب فيها.
وأما نصيحة المسلمين له صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر على ذلك. فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة وعلامة من علاماتها كما قدمنا.
ولأجل ذلك جاء المصنف بهذا الفصل في باب المحبة له عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن النصيحة له صلى الله عليه وسلم ثمرة من ثمرات المحبة. السؤال الآن: أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تقول نعم معناها أنك واثق أنك قائم بالنصيحة له عليه الصلاة والسلام. فيعود السؤال ثانيا: أقائم أنت عبد الله بالنصيحة لنبيك صلى الله عليه وسلم حتى تقول نعم؟ انتبه لما ساق من جمل: أن تكون موقرا مجلا له عليه الصلاة والسلام، أن تكون شديد المحبة له عليه الصلاة والسلام، أن تكون مثابرا على تعلم سنته عليه الصلاة والسلام، أنت كذلك؟ أن تكون متفقها في شريعته، أن تكون محبا لأهل بيته وصحابته، أن تجانب من رغب عن سنته وانحرف عنها، أن تبغض من عاداه صلى الله عليه وسلم، أن تكون مشفقا على أمته كما كان في حياته مشفقا عليها صلى الله عليه وسلم، ثم أن تكون ممتلئا في داخلك حرصا باحثا بشغف عن كل أخلاقه وآدابه وسيره، صابرا على كل ما تلقى في سبيل ذلك. الآن أقائم أنت بالنصيحة لنبيك صلى الله عليه وسلم حتى تقول نعم تفقد تلك المعاني السابقة؟ هي يا كرام مسألة مهمة في الحياة نتفقد فيها جوانب الخلل والنقص فنعود عليها بالإكمال وسد الخلل. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عظيم، هي جزء من الدين، هي من صميم عقيدتنا وشهادتنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا نحبه حقا فلا بد أن نكون قائمين بالنصيحة له صدقا صلى الله عليه وسلم. تأسى بالصحب الكرام، لقد فعلوا ما بوسعهم رضي الله عنهم، حتى قال الله عن حيهم وميتهم يوم نزلت الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لكن جميعهم وما بدلوا تبديلا. كانوا كذلك فحري بنا أن نكون على إثرهم رضوان الله عليهم.
وحكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان ومشاهير الثوار المعروف بالصفار، مات فرؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرتهم، فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعنته ونصرته، فشكر الله لي ذلك وغفر لي.
هذه من المنامات التي يستأنس بإيراد قصصها، وإن كانت ليست حجة في ذاتها، ولهذا أخرها المصنف رحمه الله من باب الاستئناس لا غير. نعم.
وأما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم.
هذا المعنى الرابع، وهي النصيحة لأئمة المسلمين الولاة والأمراء والحكام والقائمون بمصالح الأمة المتحملون لأماناتها. قال عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، قال المصنف طاعتهم فهذا من النصيحة لهم، ومعونتهم على الحق أيضا من النصيحة لهم، وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وترك وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين. فالتناصح والتواصل حق أوجبه الله جل جلاله وأوجبه نبيه صلى الله عليه وسلم لولاة أمور المسلمين على عامة المسلمين. قال وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم، ألا يوغر صدور الناس على ولاتهم وعدم الدعوة إلى الخروج عليهم لما نهت عنه الشريعة ولما يورث ذلك من ضلال وفساد عريض ومن ظلم وهتك للحرمات واضطراب وعدم استقرار للعيش ولا للحياة، فتفوت معها مقاصد الشريعة. ومن جميل كلام الآئمة في هذا المعنى، يقول النووي رحمه الله النصيحة لآئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، يعني أن يحمل الناس على طاعتهم وأن تؤلف القلوب بدفع ما قد يغير الصدور. قال الخطابي رحمه الله ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. سائر هذه المعاني التي ينص أئمة الإسلام عليها هي إيفاء لمن ولاهم الله عز وجل أمر المسلمين، فبقدر ما تحملوا من تبعات وأمانات حقهم أن يعانوا على ذلك، ولهم من الحق ما هو زائد على عامة الناس. ذكر الله النصيحة له عز وجل، والنصيحة لكتابه، والنصيحة لنبيه صلى الله عليه وسلم، بقي النصيحة للعباد. فانظر كيف جعل حق الولاة والأئمة أخص من حق العامة، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلهم حق يخصون به لما خصوا به من الواجبات والأمانات العظام، ويبقى النصيحة لعامة المسلمين كما قال المصنف.
والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل، وتنبيه غافلهم وتبصير جاهلهم، ورفض محتاجهم وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم.
سائر ما نفهمه من النصيحة لعامة المسلمين إرادة الخير لهم ودفع الشر عنهم، وتنبيه الغافل ونصح الجاهل والدلالة على الخير.